بوضوئه هذا هو في عبادة إن كان قام آخر الوقت. بقي عن خروج الوقت مقدار ركعة، ونحن نعرف بأن الصلاة تدرك بماذا؟ بالركعة. قال أصلي بغير وضوء أو أتوضأ، إذا صليت سأدرك الوقت، وإذا توضأت سيخرج الوقت. ماذا نقول له؟ يصلي بغير وضوء؟ لا، نقول له توضأ قال سيخرج الوقت. قلنا لا، طيب وإن خرج الوقت؟ وضح لكم؟ لأن الشغل لأجل العبادة هو شغل للعبادة، أليس كذلك؟ الوضوء لابد من شرط، فتتوضأ ولو خرج الوقت تصلي بعد ذلك قضاء ولا يضر. وضح لكم هذا؟ فالحافظ رحمه الله تعالى الآن نبه هنا على أن التأخير كان إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل، لا أنه كان بسبب انتظار والله الشمس حتى ترتفع ثم نصلي. وهذا أراد به أن يرد على من؟ على الحنفية رحمهم الله. ولا شك أن قول الحنفية رحمهم الله تعالى بأنه لو كان يصلي الفجر ثم طلعت عليه الشمس، هذا القول لا شك بأنه ضعيف، لا شك، وقد صادم ظواهر النصوص صريحة في ذلك، وقد سبق بحث هذه المسألة، أليس كذلك؟ حيث إنه ورد في أنه حتى لو انشغل والشمس طلعت عليه لا يضره ذلك، لا يضره ذلك. قال
وبياضت وجههم افعال لتشديد اللام مثل احمارة وبهارة.
نعم، بياضت وزنه افعال لتشديد اللام مثل احمار وابهار اي صفت، فقوله وبياضت الشمس اي صفت الشمس، معناه انها خرجت وارتفعت، اليس كذلك؟ واضح هذا؟ قال
فإنما يقال ذلك في كل لون بين لونين، فأما الخالص من البياض مثلا فإنما يقال له أبيض.
نعم، يقول وقيل إنما يقال ذلك في كل لون بين لونين، إذا كان لون بين لونين يقال له ذلك، وأما إذا كان أبيض، تبه، إذا كان لون بين لونين واضح يقال له ابياض، اما اذا كان كما قال الابيض الخالص هذا يقال له ابيض. واضح لكم؟ يقال له ابيض. نعم، ابيض.
قوله فصلى زاد ابو داود بالناس
وهو في صحيح ابي داود رقم 23 و400. نعم،
وفي الحديث من الفوائد.
انتبه الان، يشرع الحافظ رحمه الله تعالى فيما يستفاد من الحديث، في فوائد الحديث. قال من فوائد الحديث ما يأتي، أولا
جواز استثمار الأتباع ما يتعلق مصالحهم الدنيوية وغيرها، ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض.
نعم، يقول من الفوائد أولا جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها، يعني يجوز للأتباع أن يلتمسوا من قائدهم أو من أميرهم ماذا؟ المصالح، فيقولون له لو فعلت كذا، لكن على سبيل العرض، على سبيل العرض لا بصيغة الاعتراض، لماذا لم تفعل كذا ولماذا لم يفعل كذا، كما يفعل بعض الجهل على المنابر، يتكلم على العلماء وعلى الحكام وعلى غيره، ليس بصيغة الطلب وإنما بصيغة كما قال الاعتراف، ليس هكذا التغيير. ولهذا يجوز أن يلتمس فيقول لو فعلنا كذا، لو فعلت كذا، ما رأيك في كذا. فهنا أين أخذه؟ من قول الصحابة رضوان الله عليهم لو عرفت بنا يا رسول الله، ما قال يا رسول الله انزل نريد أننا، لا، أتوا بصيغة تدل على العرض، أليس كذلك؟ فقالوا لو عرست بنا يا رسول الله، يعني لو نزلنا حتى نستريح يا رسول الله، كأنهم يقولون ما رأيك في ذلك. وفرق بين هذه الصيغة وفرق بين انزل ننام، فرق شاسع، أليس كذلك؟ فرق واضح. نعم،
وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل أو يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه. نعم، راحة الإمام مطلوبة، لكن راحة الإمام لا تؤدي إلى ضياع العبادة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ترون هنا راعى المصالح الدينية لما قالوا له لنا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى حاله لا شك، لكن قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. فبين لهم يعني أوجدوا، نريد أن نجد حل حتى لا نضيع. نعم أنا مرهق وأنتم على إرهاق، لا شك في ذلك، وراحتي وراحتكم مطلوبة، لكن هذه مصلحة دنيوية بمقابل مصلحة دينية أخروية. فقال: لو نزلنا ونمنا ونحن في آخر الليل سيضيع عنا الفجر، تضيع عنا صلاة الفجر. فقال بلال: أنا أوقظكم، يعني يا رسول الله لا تخافوا، هذه المشكلة أو هذا الإشكال أنا إن شاء الله أتحملكم، أنتم ناموا وأنا أوقظكم. فقدم مصلحة أصحابه، مصلحة أصحابه على ماذا؟ على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. بلال نظر إليه فقال: أنتم استريحوا وأنا أنتظر حتى الفجر ولا يضيع. فقدم ماذا؟ أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، يثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فرضي الله عنه وأرضاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المصلحة الدينية، فلهذا قال لهم: أخشى أن تفوت الصلاة، أخشى. فقالوا: لا، بلال سيقوم بهذه المهمة. ولهذا جاء في الحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يتولى تلك المهمة في مسألة الإيقاظ كما سبق، قال لهم: احفظوا علينا صلاتنا. إذن لا بد من مراعاة المصلحة الدينية حتى لو كانت في مصادمة المصلحة الدنيوية، لا كما يفعل بعض الجهلة من الناس يقدم مصالح الدنيا على مصالح الآخرة بحجة: والله أنا محتاج لهذا. طيب هذا الذي تحتاج إليه هو محرم، لا يجوز، ماذا أفعل؟ مصلحة دنيوية، وترك ما يتعلق بالآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المصلحة الأخروية. وضع لكم قال:
جواز التزام الصادق القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء بالأمور المهمة بالواحد.
نعم، وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك، يعني إذا كان إنسان يخدم إنسان آخر أو كان هذا الإنسان معه رفقة وهؤلاء وهذا يقول أنا سأخدمكم، فيجوز أن يلتزم ماذا؟ أن يلتزم القيام بمراقبة ذلك، يقول: أنا ألتزم ماذا؟ مراقبة الوقت له ولا تخاف، أليس كذلك؟ والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد، أليست الصلاة مهمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني بماذا؟ الصلاة. إذن الصلاة عنده أهم الأمور، ولهذا قال في البداية: حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني بماذا؟ الصلاة. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكلها إلى من؟ إلى بلال، إلى شخص واحد، أليس كذلك؟ فيجوز أن يوكل في الأمور المهمة لشخص واحد إذا علم من حاله أنه على استطاعة ويقدر أن يفعل ذلك بإذن الله. وضح لكم؟ قال: لأن بلال هو الذي كان يؤذن لهم كما تعلمون.
فقبول العذر لمن اعتذر بأمر شاق وتسويغ المقالبة بالوفاء بالالتزام.
نعم، وقبول العذر لمن أو ممن اعتذر بأمر سائغ، أنت قلت لفلان فعلت كذا، لماذا ما أتيت؟ أنت قلت ستأتي ستفعل كذا، قال: والله انشغلت في كذا، عذر غير سائغ. هذا لا ينبغي ولا يصدر من إنسان يعني على سمت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعطيك موعد ما شاء الله انتظر، يقول: الساعة الفلانية تجدني عندك إن شاء الله، ها فلان ما جاء، والله وجدت من نفسي إرهاق ذهبت أنام. طيب أنت على موعد وتعرف أنك على موعد، أخي أخبرني اتصل أنك لن تأتي. والله انشغلت. هل هذا عذر؟ لا ليس بعذر، ليس كذلك. أو والله ذهبت إلى فلان حصلت لي كذا وكذا، هذا ما يقبل. وإذا وجد الإنسان من هذا الشخص تكرار هذا الأمر لا شك أنه لن يلقي له ما يكلفه به، لأنه لا يصلح للتكليف في هذه المسائل، أليس كذلك؟ لكن لو جاء عذر سائق قال يعلم الله أنني أتيت، ولكن في الطريق قدر الله سبحانه وتعالى أن تصاب السيارة بكذا وكذا وكذا، وحاولت الإصلاح وما استطعت لأنني في مكان منقطع، وحاولت أن أصل، وحاولت أن أجد سيارة ما استطعت، ولا يوجد عندي هاتف حتى أتصل بك وأخبرك، أليس هذا عذر؟ نعم ستعذره، أين الأول من الثاني؟ أليس كذلك؟ فبلال رضي الله عنه اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من حاله، يا رسول الله حصل ما حصل معك، وجدت في نفسي ونمت كما نمت. قال كذلك وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أينما قلت، طالبه بالوفاء، أين وفاؤك، أين وفاؤك بالالتزام يا بلال؟ فيجوز أن تقول للشخص الآخر الذي لم يفعل، تقول لماذا لم تفعل كذا، تطالبه لماذا. قال
توجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على اجتناب الدعوة والثقة بالنفس وحسن الظن، وحسن الظن بها لا سيما في مضان الغلبة، في مضان الغلبة وسلب الاختيار.
نعم، يقول وتوجهت المطالبة على بلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طالبه، لماذا قال أينما قلت يا بلال؟ قال تنبيها له على اجتناب الدعوة والثقة بالنفس، أنا أوقظكم واثق. فقال له، فقال والثقة بالنفس وحسن الظن بها لا سيما في مضان الغلبة وسلب الاختيار، ما يستطيع أن هذا المكان سيغلب من شدة التعب، وأيضا اختياره سيكون مفقود لا خيار له، ولكن قال أنا أوقظكم. فبلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كأنه يقول له يا بلال عرفت الآن من نفسك وحالك أنك مهما بلغت أنت ضعيف، والإنسان لا شك ضعيف. قال
وإنما بادر بلال إلى قوله أنا أوقظكم اتباعا لعادته بالاستيقاظ مثل ذلك الوقت لأجل الأذان.
نعم، يعني بلال لم يكن ذلك من انطلاق أنه يعني يظن بنفسه ما يظن، لا، بلال لأنه تعود أصلا القيام في هذا الوقت لأنه كان يؤذن للفجر، فبلال رضي الله عنه قال ذلك لظنه وعلمه بنفسه أنه متعود أن يقوم في هذه الساعة دون أحد أن يوقظه، فظن أيضا في نفسه أنه أيضا سيقوم كما كان هو معتاد، لأن الإنسان مثلا الذي يعتاد أن يقوم مثلا لصلاة من الصلوات بدون منبه معتاد، ترك المنبه قال أنا ما أريد اليوم منبه، وهو يعلم من نفسه، هل هذا يقال بأنه مفرط؟ لا، ما يقال بأنه، لأنه يعلم من حاله أنه بالساعة الفلانية يقوم، وهذا قد يوجد. أنتم تعلموا بأن أباءنا كبار السن كانوا في صلاة الفجر قبل الفجر ولا منبه ولا أحد يوقظهم، يقوم الواحد منهم، لماذا؟ في الساعة الفلانية يقوم لوحده، لو أردت انظر تجد في الساعة الفلانية بالتمام، وسبحان الله كيف قام، خلاص تعود. فبلال رضي الله عنه متعود أن يؤذن في هذه الساعة، فقال إذا أنا إذا كنت متعود أؤذن لهم في كل يوم وأقوم بدون أن يوقظني أحد، فهنا الأمر إن شاء الله سيكون كذلك، في الساعة الفلانية سأقوم يا رسول الله وأنا أوقظكم، لا تخافوا أنتم ناموا. وبلال قال في نفسه لن أنام، أحاول أن أمسك بنفسي حتى الفجر، ولكن غلبته عيناه ما استطاع، ولهذا جاء في الحديث أنه استند إلى راحلة قال سأستند فقط لن أنام، وما إن استند إلا وقد دخل في النوم رضي الله عنه وأرضاه من شدة التعب ما يستطيع. قال
وفي خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا.
نعم، وهذا ظاهر بين، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين، كان يخرج في الغزوات ويحارب ويقاتل رضي الله عنه وأرضاه، يقاتل الأعداء. نعم،
وفيه الرد على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر.
نعم،
وفيه الرد على منكر القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر. من أين أخذه؟ من قول النبي إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. فالله سبحانه هو الذي قدر لكم أن تناموا عن هذه الصلاة، أليس كذلك؟ ولكن ليس أيضا فيه استدلال لمن؟ للجبرية. لا، ليس فيه استدلال للجبرية، لأن في هذه المسألة فرقتين ضلت الصراط، فرقة القدرية الذين قالوا لا قدر، وفرقة الجبر. هم فرقة الجبر قالوا القدر، الجبرية قالوا كل ما يحدث جبرنا الله عليه. قالبهم في ذلك القدرية، قالوا لا أبدا، كل ما يحدث لا يعلمه الله أصلا، ويحدث بدون علم الله، بعد أن يحدث يعلمه الله، وهذا ضلال وذاك ضلال، نسأل الله السلامة. أما أهل السنة فهم وسط في كل شيء، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فقالوا الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون وما كان وما سيكون، إذا كان كيف يكون، فالله يعلم أنه سيحصل كذا وكذا وكذا، لكن بغير جبر، ما جبرنا على هذه الأمور. نعم هناك أمور جبرنا الله عليها، هذه لا محالة، لا نقاش فيها، أنك فلان ابن فلان لونك كذا شكلك كذا، هذه لا خلاف فيها، لكن وهديناه النجدين، هداك الله سبحانه وتعالى، بين لك طريق الحق وبين لك طريق الضلال، وقال إن هذا هو الحق وهذا هو طريق الهداية وهذا طريق الضلال، فاجتنب واسلك ذاك الطريق، فلا حجة لمن استدل بالجبر. بدليل أن الذي يقول بأنه مجبور، وهذا قد يوجد من يقول الآن والله هذا أنا مجبور عليه، يستدل بفعل المعاصي على ماذا؟ بالقدر، يستدل بالقدر على فعل المعاصي، وهذا لا شك أنه في غاية الضلال. لماذا؟ لأنه يقال له أنت كيف عرفت أنك جبرت على هذا الأمر المحرم؟ يخسك الطريق الصحيح وقل جبرت على الطريق الصحيح. يعني الآن لو قيل لك هذا الطريق فيه تعابين وإذا دخلت تموت لا تمر منه، وذاك الطريق ما شاء الله سالك، ماذا سيسلك؟ طريق المستقيم السليم. تقول لماذا تركت هذا الطريق؟ قل مجبور وادخل كما فعلت في المعاصي، ما يدخل. لماذا؟ لأنه يعرف أنه يعلم أنه غير مجبور. أيضا هذا الذي يستدل بالمعاصي لو وقع في فاحشة، نسأل الله السلامة، لو تلك الفاحشة في أهله، هل يرضى بالقدر؟ هل يرضى هنا بأنه مجبور؟ سيقول والله ما شاء الله هذه المرأة مجبورة ما يضر، هل يرضى؟ أو لو ضرب على وجهه ضربة وعلى رأسه، أو قتل ابنه، هل يرضى بالقدر؟ يقول يا فلان والله فلان قتل ابنك، لا قصاص ولا شيء، كيف ابنه قتل وذاك يترك مجبور مسكين ما يدري ماذا نفعل به، مجبور، هل يرضى؟ هل يسلم؟ والله ما يرضى، لو كان الأمر عليه لا يرضى، لو كان الأمر له يستدل بالمعاصي، يستدل بالقدر، العقل يأبى ذلك، أليس كذلك؟ لو كان الأمر عليه يرفض، ولهذا لو استدل إنسان بالقدر اضربه مباشرة على رأسه، وقال لماذا فعل ذلك؟ قال والله أنا مجبور، ماذا أفعل؟ ما شعرت إلا أن يدي على رأسك، هل سيقول هذا صحيح والله؟ ولا سيقول لا أنت فعلت هذا بنفسك، أليس كذلك؟ أين الاستدلال بالقدر؟ ولهذا هذا من الجهل بمكان، نسأل الله السلامة، لا عقل ولا شر. ولهذا هؤلاء الجبرية وصلوا إلى أنهم رضوا بالفواحش حتى في أهاليهم، نسأل الله السلامة، كما جاء عن بعضهم أنه دخل ووجد زوجته قد وقع عليها رجل، فنظر إليها وإليه قال ماذا تفعلين؟ قالت هي جبرية ما شاء الله، قالت رجعت إلى عقيدة أحمد بن حنبل تقول بأن الإنسان غير مجبور في هذه الأمور وأنه كما يقول أهل السنة، لكن الله يعلم طبعا، قال صحيح، لا أنا على عقيدة الجبر، وتركهما. بالله عليك، أليس هذا فتح باب للفواحش وللإجرام وللفسوق بحجة القدر؟ وهذا جهل مركب، نسأل الله السلام، لا يقبله لا عقل ولا تقبله فطرة ولا يقبله شر. فنعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن وما سيكون وكتب ذلك جل جلاله، ليس جبرا لك لأنه يعلم أنت ستفعل هذا. الله جل جلاله يعلم أن فلان ابن فلان سيذهب في اليوم الفلاني إلى المعصية الفلانية من غير جبر، فكتب الله جل جلاله قبل أن يحصل هذا بأن فلان ابن فلان سيفعل هذا. أين الجبر؟ هذا علم مسبق أنه سيحصل، ولهذا ما قدره الله سيقع سيقع لا محالة، لأنه مستحيل أن يكون يقع بخلاف ما علمه الله، لأنه يؤدي إلى الجهل نسأل الله السلامة، وهذا لا يجوز أن يقال في حق الله لأنه يؤدي إلى الكفر. إذن الله جل جلاله علم بأن فلان سيذهب قبل خلق فلان، الله يعلم بأن فلان ابن فلان في اليوم الفلاني سيولد ويحصل كذا وكذا، وفي اليوم الفلاني عمره كذا سيفعل كذا، كتبه الله عليه. هل هذا فيه جبر؟ هو الذي ذهب، هو الذي فعل، الله كتب عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أولئك الكفار ما جبرهم، أليس كذلك؟ ما جبرهم على الكفر، وإنما هم أخذوا هذا طريق الكفر فكتب عليهم أنهم سيسلكوا الكفر، فلا جبر. وعلم الله سابق جميع المخلوقات لا شك، يعلم ما هو كائن وما سيكون وإذا كان كيف يكون. هذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الجبرية والقدرية. القدرية هم نفاة القدر، وهم مجوس هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مجوس هذه الأمة هم القدرية كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عند الطبراني وغيره. قال
وفي الحديث أيضا ما ترجم له وهو الأذان الفائتة، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثوب.
نعم، يقول رحمه الله وفي الحديث أيضا ما ترجم له وهو الأذان للفائتة، هذا هو محل البحث، هذا هو محل البحث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فقال له فأذن، فأمره بالأذان، فهذا فيه دليل صريح على أن الفائتة يؤذن لها، أليس كذلك؟ قال وبه قال الإمام الشافعي في القديم وكذلك الإمام أحمد، أقول في ظاهر مذهبه، هذا في ظاهر مذهبه رحمه الله، وأبو ثور وابن المنذر أقول، وكذلك أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة أيضا قال بهذا القول، كذلك الإمام أبو حنيفة. وقال الأوزاعي، انظر، قال وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد، أقول وأحمد في رواية، والإمام أحمد أيضا في رواية عنه، لا يؤذن لها، يعني لا يؤذن للفائتة. واضح هذا؟ إذن عندنا قولان، القول الأول قال إذا فاتت الصلاة يؤذن لها ويقيم كما كان يؤذن ويقيم قبل خروج الوقت. القول الثاني قال لا يؤذن ولا يقيم. القول الأول هو مذهب الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد أو في رواية، وكذلك قول أبي ثور وابن المنذر وأبي حنيفة، قول هؤلاء رحمهم الله. والقول الثاني لا يؤذن. ما هي حجة هؤلاء؟ قال
والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث.
نعم، والمختار عند أكثر أصحابه أو عند كثير من أصحابه، يعني عند كثير من أصحاب الإمام الشافعي، قالوا بأنه يؤذن للفائتة. لماذا؟ قالوا لصحة هذا الحديث، والحديث ظاهر ما نستطيع أن نؤول ولا نستطيع أن نصرف، وإذا أولنا هذا ماذا نفعل في الحديث الذي عند مسلم قصة ثانية، وماذا نفعل في الأحاديث الصريحة؟ قال ما نستطيع إلا أن نقول بهذا القول، ولهذا أخذوا بالقديم رغم أن الجديد يخالف، وقالوا لا عبرة به، ماذا نفعل؟ الحديث مع القديم والعبرة بالحجة، أليس كذلك؟ لأن الترجيحات هذه إن شاء الله إذا دخلنا في كتب الفقه الموسعة نوضح لكم كيف يرجح الشافعية في مذهبهم وكيف يرجح الحنابلة في مذهبهم وغير ذلك. نعم،
وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب.
نعم، قال بعضهم الذين قالوا بأنه لا يؤذن للفائتة، قالوا طيب ماذا تفعل في هذا الحديث؟ قالوا الأمر يسير، الأذان قم فأذن يا بلال، أي أقم الصلاة، ونحن وأنتم ما شاء الله على اتفاق الإقامة ما نخالفكم فيها، لكن الأذان لا، الأذان لإعلام بدخول الوقت، أما هنا الوقت خرج لأي شيء يؤذن، قالوا المراد بالأذان هنا الإقامة. والذي يدلك على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ولا شك أن المراد بالأذان الثاني الإقامة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال فأذن أي فأقم، قالوا هذا ولا يوجد لكم، قالوا ولا يصلح أن تستدلوا به على ماذا؟ على الأذان، لأن فسرنا لكم الأذان بأن المراد به الإقامة، وقد جاء شرعا إطلاق الأذان على الإقامة، جاء هذا في الشرع كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذان. إذن هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أذان وهي إقامة، لأن الوقت قد خرج، والأذان إنما هو إعلام، وإذا كان هنا الإعلام غير موجود إذ أن الوقت قد خرج فنقول يحمل على ماذا؟ على الإقامة. واضح هذا الاستدلال؟ لكن هل سلم لهم الفريق الأول؟ قالوا نعم خلاص نقتنع. لا، قالوا أنتم تقولون بهذا؟ نحن ما نسلم لكم. قالوا كيف؟ حبينا لكم الآن لأنه قد يأتي، فهذا الحديث لا يصلح لا لكم ولا لنا، لأنه نقول إقامة، نحمل على الإقامة بما ذكرنا. قال الخصم أبدا لا نسلم لكم بما قلتم. قالوا ما هو دليلكم؟ قالوا نقول لكم
لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بالتباع الشمس، فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاة عنها.
نعم، يقول لأنه جاء بالحديث أذن بلا ثم ذهبوا وتوضأوا و إلى آخره، لو كان الإقامة لكان أقام في نفس الوقت حتى يصلي من كان معه، فكل هذا فيه إشارة إلى أن المراد به الأذان كما يحصل الآن، يؤذن أن الناس ينصرفوا إلى ماذا؟ إلى الوضوء وإلى 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 إلى آخره ويصلوا، ثم بعد ذلك يقيم. فيقول لو كان الإقامة لأذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن قال أذن ثم انصرف الناس وتوضأوا ثم فعلوا ما فعلوا من قضاء حوائجهم ثم بعد ذلك صلوا ركعتين، يعني انتقلوا من مكان إلى مكان ثم بعد ذلك توضأوا ثم صلوا ركعتين، قال كل هذا يدل على أن المراد به الأذان الشرعي. قال الخصم يجوز أن يقيم وأن يفصل بين الأذان والإقامة، وقد ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة ثم خرج ورجع لحاجة تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ كما في مسألة الصدقة وفي الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت أن عندي كذا وكذا فخشيت أن تبقى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقى بعد أن أقام ثم رجع، يأخذ وقت، قالوا فلا ضيق، طبعا هم ما ذكروا نحن نستدل لهم، فقالوا هذا فيه دليل واضح إلى أنه يجوز أن يفصل بين الأذان والصلاة ولا مانع ولا محظور من ذلك. فأجبنا عليهم وقلنا هذا مردود، لأن هناك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجة، أليس كذلك؟ وهنا ما الحاجة التي تدعو أن يقيم ثم يذهب إلى الوضوء وإلى آخره؟ غير صحيح، هناك تذكر حاجة ضرورية فلهذا خرج إليها ورجع، أما هنا لا يوجد ما يدعوه إلى أن يؤذن ثم يقيم ثم يقول والله توضأوا، بل العادة المعروفة أن الأذان ثم الوضوء ثم الإقامة والصلاة. فقولكم مردود بالأغلب، لأن الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكرناه، أما هذا إنما هو لعارض، والعارض لا يصح أن تستدلوا عليه وتجعلوه داعي. وأيضا سنبين لكم بأن قولكم أيضا غير صحيح من الجهة الحديثية، من جهة الحديث، فإنه سنثبت لكم بأن الأذان هنا الأذان الشرعي الذي قام، وسيبين هذا الآن الحافظ رحمه الله. وقت الأذان فأجاب الخصم بأنه لا يصلح، أولا لأن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم الفصل للوضوء ولغيره كان في ماذا؟ بين الأذان والإقامة والصلاة وليس بين الإقامة والصلاة. وأيضا قال
يمكن حمله على المعنى اللغوي وهو محض الإعلام، ولا سيما على رواية المشمهني.
نعم، يقول صحيح هذا الكلام قد يستقيم لو حملنا رواية البخاري الذي هنا الرواية التي جاءت عن الجميع، رواية المستملي ورواية ورواية، حولناها على رواية من؟ الكشميهني، لأنه قال فآذن آذن وهو الإعلام، فآذن الناس. قال صحيح هذا ممكن يكون مستقيم لو قلنا إنه محمول على رواية الكشميهني فآذن الناس أي أعلم الناس، لكن أيضا هذا لا يسلم وغير صحيح، ليس المراد بها آذن وإنما هي الذن بدليل. قال يعني ممكن نعملها على الإقامة لما ذكرت.
روى
أبو داود كما في صحيح أبي داود رقم 27 و400، بينت لكم بأن رواية الأكثر بالذال المشددة الذن.
عبد المنذر من حديث عمران بن حصين في نحو هذه القصة، فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى الغداة.
وهذا الصريح لا يحتمل الآن التأويل هنا، فأمر بلالا فأذن، ما قال لا أذن الناس ولا أذن بالناس ولا أذن الناس ولا من تلك التأويلات، ما في مجال للتأويل هنا. فأذن ما فيش، لا قال آذن الناس، أذن أذن، قال فأذن فصلينا ركعتين يعني السنة، ثم أمره فأقام. فلا يصح أن تحمل الأول على ماذا؟ على الإقامة، لأنه سيكون المعنى أمر بلال فأقام، فصلينا ركعتين ثم أمر بلال فأقام، هل يصلح هذا؟ لا يصلح. إذن الأذان الأذان الشرعي، وهذا حجة لمذهب من قال لأنه يؤذن للفائتة، لأن الإنسان إذا فاتته الصلاة خرج الوقت يجوز له أن يؤذن لها، مشروع أن يؤذن لها، وهذا ظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم صلى ركعتين ثم أمر بلال فأقام ثم صلى الفجر. وضح لكم؟ هذا الحديث صريح لا يحتمل أي تأويل. الحديث حديث البخاري كان فيه نوع من النقاش، هنا انتهى. ولهذا ما وسع الشافعية رحمهم الله إلا أن يأخذوا بالمذهب القديم للإمام الشافعي. لماذا؟ لصحة الحديث وقوة الحديث، ما وسع أن قول الإمام الشافعي يؤخذ ويرد، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تستطيع. ولهذا يقول الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أنه لا يحل من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لغيره، بالإجماع. هذا قول الإمام الشافعي، قال أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل له أن يتركها لغيره، بالإجماع، كما نقل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا تجد بعض الشافعية في بعض المسائل إذا كان الحديث صريح ولا يحتمل وصحيح قالوا وهذا هو مذهب الشافعي، رغم أن الشافعي يقول بخلافه. لماذا؟ قالوا لأن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا الحديث صح إذن هو مذهبه. وإن كان هذه الطريقة يعني ليست طريقة الفقهاء من جهة تثبيت المذهب وعدم إثبات أن هذا مذهب أو ليس المذهب، لكن هذا كبحث علمي صحيح من جهة أن الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذن هذا صح الحديث، وما تركه الإمام الشافعي إلا لأنه ظن أنه ضعيف. ولهذا تجد بعض ألفاظ الإمام الشافعي يقول رحمه الله تعالى وهذا الحديث ضعيف ولو صح لقلنا به، معناه سبب الرد أو الترك ما هو؟ أنه ضعيف فأخذ بما هو يخالفه من القياس أو العموم أو لكن لو صح الحديث لقال به الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا ليس قول الإمام الشافعي بل هو قول جميع الأئمة رحمه الله، هو قول جميع الأئمة. وضح لكم؟ من مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القصد. كذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه لا يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قوله، يلقى بعرض الحق، وكذلك الإمام أحمد وجميع الأئمة رحمه الله. قال
وسيأتي الكلام على الحديث الذي احتج به من لم يرى التأذيب في الباب بعد هذا.
نعم، هناك سيأتي الحديث وفيه إشارة أنه لم يؤذن، لكن هذا الحديث صريح، وسنبين إن شاء الله توجيه الحديث في الدرس القادم في الباب الذي سيأتي، لأن هذا سيكون في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. أقول وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن رجب في فتح الباري، من شاء فليرجع، هناك أقوال أخرى ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 30 و300، هناك أقوال أخرى، منهم من قال أنه يؤذن، يعني ذكروا أقوال غير هذه الأقوال، ذكروا أقوالا غير هذه الأقوال من جهة قرب الصلاة وعدم قرب الصلاة وإلى آخره، فمن شاء فليرجع. لكن كما ترى في هذين القولين وبينا الراجح. نعم.
وفيه مشروعية الجماعة في الفوائد، وسيأتي في الباب الذي بعده أيضا.
نعم، فيه دليل على أنه لو فاتت الصلاة جماعة يجوز أن يصلي حتى بعد خروج الوقت جماعة. نمت عن الصلاة أنت وأهلك مثلا، قمت بعد صلاة الفجر بعد أن خرج الوقت، يجوز بل يشرع تؤذن ثم تصلي ركعتين، كذلك المرأة، ثم كذلك تقيم ثم تصلي أنت وأهلك، لا ضيق في ذلك. وضح لكم؟ هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إذا فاتت وتجد من يصلي معك فهو أولى، واضح؟ حتى لو خرج الوقت، حتى لو خرج الوقت. قال، وهذا سيأتي إن شاء الله بحثه أيضا في الباب الذي بعده بعد هذا، وأيضا فيه مبحث طويل وخلاف، وسيأتي إن شاء الله الراجح.
واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراجلة، لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر.
نعم، قال واستدل بعض المالكية رحمهم الله تعالى على عدم قضاء السنة الراتبة. لماذا؟ قالوا حديث البخاري هنا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر، ولو كانت تقضى لصلاها، بل حديث هنا كما ترون قال يا بلال قم فأذن بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس قام فصلى، ما جاء أنه صلى سنة الفجر، أليس كذلك؟ قالوا هذا فيه دليل على عدم قضاء سنة الفجر بعد خروج الوقت. لكن قال الحافظ
ولا دلالة فيه، لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوضوء.
قاعدة، يقول رحمه الله ولا دلالة فيه، ليس لكم فيه حجة. لماذا؟ عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، لا يلزم أن يذكر لك راوي الحديث كل ما جاء، ويريد أن يقتصر على ما يريد فيذكر لك الشهر، يريد الأذان فقط يذكر لك فأذن، يريد كذا فيذكر لك أقام، فلا يلزم أن يذكر، أنت بقي عليك أن تبحث عن روايات الحديث وألفاظ الحديث حتى يجتمع عندك الحديث بأكمله. ولهذا دائما أنا أنبه طلاب العلم أن لا يحكم من حديث واحد لم يجمع ألفاظه، يقول ولم يرد في هذا الحديث كذا فهو حجة لمن قال بأنه لا يشرع، لو جمع ألفاظ الحديث قد يجد ما يدل على أنها سنة، فيرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم جمعه للحديث، وهذا قلة علم. ولهذا لا بد إذا أردت أن تشرح حديثا ما بشكل موسع كما يفعل الحافظ رحمه الله تأتي بجميع ألفاظ الحديث، زاد أبو داود كذا، زاد الترمذي كذا، زاد النسائي كذا، زاد البيهقي كذا، زاد الطبراني كذا، تجمع 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 حتى يخرج لك الحديث بسياق تام، بعد ذلك تبدأ تشرح، لأنك الآن إذا شرحت الحديث متيقن أو على غلب الظن بأنه ليس من السنة كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، لأنه كذا، لأنه كذا، لكن ليس أيضا على الإطلاق، فإن عدم الذكر لا يستلزم عدم ماذا؟ عدم الوقوع. قاعدة، هذه قاعدة مهمة. قال
لا سيما وقد ثبت أنه ركع ظنان لحديث أبي قتادة هذا عن مسلم.
نعم، يقول لا سيما وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم حديث رقم 81 و600 النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي سنة الفجر ثم بعد ذلك صلى الفجر، هذا صريح، وهذا إن دلدل على عدم سعة الاطلاع، لو توسع في الاطلاع هذا القائل ما صرح بهذا، لأن كتاب مسلم يعني أصح كتاب بعد كتاب الله وبعد كتاب البخاري وبعد كتاب جامع البخاري، أليس كذلك؟
كان حري به أن يقلب الصفحات حتى يجد هذا الحديث هل جاء فيه التصريح أو لم يأتي، لأن قولك ليس من السنة نبي، والنبي لا يستلزم العلم، بل النبي عدم العلم، النبي عدم علم إلا إذا كان النبي من النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل لا كذا أو نفى الصحابي، حتى نفي الصحابي وحتى نفي كذا كما قلنا وجاء ما يخالفه من آخر إثبات فيقال بأن هذا نفي، والنفي عدم علم والإثبات علم، ولهذا قالوا الزيادة مقبولة لأن الزيادة علم، ولهذا قالوا المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه علم والنافي لا علم لديه في هذه المسألة، كما قالت عائشة من حدثكم أن محمدا بال قائما صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوا، ما بال إلا جالسا صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، فهنا ماذا نقول؟ نقول عائشة رضي الله عنها حكت ما رأت وذاك الصحابي حكى ما رأى، ومن علم حج على من لم يعلم، ولكن أيضا البول قائما فيه تفصيل عند الفقهاء ليس على إطلاقه وليس هذا محله. نعم.
وسيأتي في باب مفرد ذلك في أبواب التطوع، واستدل به المهلب على أن صلاة الوسطى هي الصبح.
انتبه،
المهلب استدل بهذا الحديث على أن الصلاة الوسطى هي الصبح، لماذا؟ طبعا قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذا في حث على الصلاة الوسطى أليس كذلك؟ فقال الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، من أين وجه؟ ما هو وجه الدلالة؟ انظروا إلى الدقة، ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن صلاة الصبح هي الفجر؟ لو نظرنا كيف نعرف بأنها الصبح؟ قال
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بمراقبة وقت صلاة غيرها، وفيما قاله نرى.
نعم، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد بمراقبة وقت صلاة غير هذه الصلاة، فهذا دل على أنه من الباب حث على المحافظة، من شدة محافظته صلى الله عليه وآله وسلم عليها أمر أن يراقب أولئك الصحابة صلاة الفجر، فهو تفسير أو تأييد لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فركز النبي صلى الله عليه وسلم هنا زيادة محافظة لأنها هي الوسطى، وضح لكم؟ قال لأنها هي الوسطى فأمر أن بشدة المحافظة عليها، لكن لا شك أن في هذا القول نظر وبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحافظة على جميع الصلوات، وهذه القصة حصلت في الفجر أليس كذلك؟ وكان ما كان حصل معه، فلو حصل هذا مع العصر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أن يراقب، أو حصل مع المغرب أو لا شك أن هذا هو ولا فرق، استدلال بعيد. قال
ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن الصلاة غيرها لغيره عذر شغله عنها، وهو كلام متدافع.
نعم، هذا كلام متناقض متدافع، يقول أمر بالمحافظة عليها ولم تفت صلاة إلا الفجر، كيف؟ كلام متدافع، هذا يدل على أنها ليست الوسطى، إذ لو كانت الوسطى ما تركها مطلقا، هذا كلام متدافع أليس كذلك؟ لو كان عذر أو غير عذر، فكلام يدفع آخره أوله، قال أمر بالمحافظة عليها ومع ذلك فاتته، وفاتته إذن هي الصلاة المأمور بالمحافظة عليها، قال ما يستقيم، كلام يدافع أو يدفع بعضه بعضا. قال
فأي عذر أبين من النوم، وتدل به على،
يقول وأي عذر أوضح من النوم، كيف فاتته؟ أقول لا حجة فيه، وضح لكم؟ كم بقي من الوقت؟ خلاص نقف على هذا، فكان لديكم سؤال؟ استعجل الوجوب. نعم، الأذان واجب، سنبين إن شاء الله في باب الأذان. تقول إذا جمع الإنسان صلاتين لعذر هل يؤذن أذانين وإقامتين؟ لا، يؤذن أذان واحد بإقامتين، يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين، إذا جمع بين الصلاتين.
الوقت ظن ما يسع. تقول هل من الأفضل أن يقول الإنسان أنه متعود على هذا الأمر من عقيدة أو متعبد بكذا؟ لا متعود هكذا على الإطلاق وإلا لا يكون له أجر. أي هل العقيدة التي تحكم أم العادات والظروف؟ سؤال غير واضح. متعبد بكذا، متعود على كذا، يستطيع الإنسان يقول اعتدت كذا. مسألة عقيدة وما عقيدة ما ظهر لي السؤال واضح. أو متعبد بكذا، متعبد هذا في الأحكام الشرعية، أما في الأمور العادات يقول اعتدت كذا واعتاد الناس كذا، السؤال غير واضح إن شاء الله. أما السؤال الأخير هذا نتركه لأن الوقت قد ضاق. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في باب الأذان بعد ذهاب الوقت، وتكلمنا على بعض ما يتعلق بهذا الباب والحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب. نقرأ الباب ثم الحديث ثم نتمم ما بقي في الشرح.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرفت بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تنام عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجع وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أينما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نوما مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى.
نعم، تكلمنا على هذا الحديث وما يتعلق به، وبقي علينا أن نتمم بعض فوائد هذا الحديث. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب أراد أن يبين مذهب من قال بأنه يؤذن للفائتة، بأنه يؤذن للفائتة، بمعنى أن الإنسان إذا فاتته الصلاة فإنه يؤذن لهذه الصلاة الفائتة. وبينت لكم بأن هذه المسألة مبنية على أصل عند أهل العلم، وهذا الأصل هو: هل الأذان إعلام بدخول الوقت، أم الأذان هو مشروع لكل صلاة؟